الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الدليل الذي عقده الماتن قدس سره للاستدلال على اتحاد العقل أو العلم والعالم والمعلوم. وقد عرفنا أن المعلومة إما أن يكون معلوما بالعلم الحضوري فيكون حاضرا للعالم بنفس وجوده، أو أن يكون معلوما بالعلم الحصول. فإن كان معلوما بالعلم الحضوري أو نعم فإن كان معلوما بالعلم الحضوري فلا يخلو أيضا إما أن يكون جوهرا أو عرضا. فإن كان جوهرا فمقتضى كون الجوهر معلوما بالعلم الحضوري أن يكون قد حضر بنفس وجوده عند العالم، ولأنه وجود جوهري فيكون وجود هذا المعلوم لنفسه، ولجهة أنه قد حضر للعالم فيكون وجوده لهذه النفس ولهذا العالم. فإن كان العالم أو النفس غير ذلك المعلوم كان المعلوم الواحد موجودا لنفسه ولغيره وهو محال. وكذلك إذا كان المعلوم معلوما عرضيا فإنه مقتضى كونه عرضا أن يكون وجوده لموضوعه، فهو موجود لغيره. ومقتضى كونه قد حضر للنفس فوجوده لهذه النفس. فلو كانت النفس مغايرة لموضوع العرض للازم أن ينوجد عرض واحد في محلين متغيرين وهو أيضا محال. وهذا الدليل إنما كان يصح في كل من الجوهر والعرض بسبب أننا قد فرضنا كونهما معلومين بالعلم الحضوري، لأن افتراض العلم بهما بالعلم الحضوري يعني أنهما قد حضرا بنفس وجودهما لدى العالم. ولذلك صح أن يقال إنهما يكون وجوده لنفسه أو وجوده لغيره، ولا يصح ذلك في العلم الحصولي، لأن المعلومة بالعلم الحصولي إنما تحصل صورة عنه عند العالم. فسواء كان جوهرا أو عرضا لا يلزم من جوهريته وعرضيته الخارجية أن تكون هذه الصورة عند حلولها في الذهن جوهرا أو عرضا. وهذا نفس الإشكال الذي أجبنا عنه في المرحلة الثانية عندما فرقنا بين ترتب الآثار وعدمه، بين الحمل الأول والحمل الشائع. فالعلم الحصولي لأن الذي يحصل في الذهن وعند العالم صورة عن ذي الصورة عن الوجود الجوهري والوجود العرضي، فهذه الصورة لا نسميها لا جوهرا ولا عرضا، إذ لا يكفي لاندراج ماهية تحت مقولة مجرد انطباق الحد ما لم تترتب عليها الآثار. أما إذا كانت هذه الأمور معلومة بالعلم الحضوري فنفس فرض كون العلم بها حضورا يقتضي أن تحضر بنفس وجودها الخارجي لدى العالم. ولذلك صح أن يقال إن هذا الوجود إما وجود جوهري أو وجود عرضي. وقد ظهر من ذلك أن هذا الدليل الذي أجريناه في العلم الحضوري لإثبات الاتحاد بين العلم والعالم والمعلوم لا يمكن إجراؤه في العلم الحصولي لإثبات ذلك الاتحاد، مع أن الماتن قدس سره، قد عبر بعد ذكر هذا البيان بقوله بقوله وكذا المعلوم الحصولي موجود للعالم، سواء كان جوهرا موجودا لنفسه أو أمرا موجودا لغيره، ولازم كونه موجودا للعالم اتحاد العالم به. ومن هنا أثارت هذه العبارة بحثا وإشكالا، واختلفوا في طريقة تصويرها. ولكن قبل ذلك، أو ولأن هناك خلافا في تصوير هذه العبارة ومشكلة حقيقة في تصوير هذه العبارة، ذهب الشراح إلى القول باتحاد العلم الحصول مع العالم والمعلوم، ولكنهم فسروا هذا الاتحاد وفسروا العلم الحصولية بهذا في هذا الاتحاد، فسروه بأنه نفس الصورة، أي المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض. وقالوا في بياني إن هذه الصورة التي تحصل في الذهن والتي تحكي عن ذي الصورة وعما وراءها هي صورة حاضرة بنفس وجودها، وحينئذ فإما أن تكون جوهرا أو أن تكون عرضا، ويجري عليها نفس البيان المتقدم. وعلى هذا فالاتحاد بين العلم والعالم والمعلوم في مرتبة العلم الحصولي هو اتحاد بين المعلوم بالذات، وليس اتحادا بين العالم والمعلوم بالعرض، ولا بين المعلوم ليس بين العالم والمعلوم بالعرض، وإنما هو اتحاد بين العالم وبين المعلوم بالذات، أي نفس الصورة. وهذا البيان وإن كان صحيحا، غير أنه لا ربط له بالعلم الحصولي حقيقة، لأن نفس هذه الصورة معلومة بالعلم الحضوري، فهي من مصادق العلم الحضوري. لا أن هذه الصورة قد علمت بالعلم الحصولي. نعم، كلما كان هناك علم حصولي فالعلم الحصولي يفترض وجود واسطة بين العالم وبين المعلوم، وهذه الواسطة هي الصورة الحاكية عن ذي الصورة، وهذه الصورة لتصحح العلم الحصولي لابد أن تكون معلومة بالعلم الحضوري، غير أن العلم الحصولي شيء وهذه الصورة التي هي واسطة في حصول العلم الحصولي شيء آخر. ولذلك إن كان مرادكم من اتحاد العلم مع العالم في العلم الحصولي هو المعلوم بالذات فهذا مسلم، غير أن هذا النحو من الاتحاد ليس اتحادا بين المعلوم بين العلم الحصولي والعالم، وإنما هو اتحاد بين المعلوم بالذات الذي هو من سنخ العلم الحضوري وبين العالم، فيرجع هذا إلى ما ذكر أولا. ولذلك لا طائن تحت مثل هذا التفسير، أو هو تفسير صحيح أو هو تعبير صحيح، ولكنه لا ربط له بالعلم الحصولي. ثم بعد ذلك ترقى الماتن قدس سره فقال على أنه سيجيء أن العلم الحصولي علم حضوري في الحقيقة. وهذه العبارة أيضا قد وقع الخلاف في تفسيرها تبعا لطريقة فهمهم للعبارة السابقة، ويمكننا أن نعرض في مقام تفسير هذه العبارة جملة من الاحتمالات. الاحتمال، شوف ما هي العبارة، على أنه سيجيء أن كل علم حصولي يرجع أو هو علم حضوري في الحقيقة. الاحتمال الأول أن يكون المراد أن كل صورة ذهنية، كل صورة علمية تحكي عن ذي الصورة وعما وراءها، لا بد أن تكون هذه الصورة الحاكية عن المعلوم الخارجي لا بد أن تكون معلومة بالعلم الحضوري. وهذا ما ذكرناه الآن قبل قليل، لأن العلم الحصولي هو علم بالشيء عن طريق واسطة، وهذه الواسطة لا بد إن كانت معلومة بالعلم الحصولي افتقرت إلى واسطة فيتسلسل ولا يحصل العلم، فلا بد أن ثمة معلوما يكون حاضرا بنفس وجوده ومن غير واسطة حتى نصحح هذه السلسلة الطولية في المعلومات. إذن فلا، الاحتمال الأول أن يكون مرادهم من أن كل علم حصولي هو علم حضوري، هو أن كل صورة ذهنية لا بد أن تكون بنفسها معلومة بالعلم الحضوري، وهذا المعنى وإن كان واضحا وصحيحا ولكنه لا يزلزل موقع العلم الحصولي، لا يتضمن مثل هذا المعنى أن العلم الحصولي ليس بشيء وأن العلم الحصولي هو مجرد اختراع أو ابتكار ذهني كما يريد العلامة أن يثبت فيما بعد. والحال أن العلامة في مقام الترقي إذ قال على أنه سيجيء أنه لا يوجد عندنا نحوان وقسمان للعلم، بل عندنا علم واحد ونحو واحد هو العلم الحضوري، والعلم الحصولي هو في حقيقته علم حضوري. فغرض العلامة من هذا التعبير هو أن يوكل الدليل على اتحاد العلم الحصولي مع العالم إلى نفس ما أجريناه في العلم الحضوري بسبب أن العلم الحصولي هو علم حضوري. فلو فسرت هذه العبارة بهذا البيان لم تكن نافعة لزلزلة العلم الحصولي وأنه لا ليس بشيء. ولذلك البعض عندما فسر هذه العبارة بهذا المعنى حمل ذلك على العبارة السابقة، والصورة إن كانت معلومة بالعلم أو نفس الصورة إن كانت حاضرة بوجودها ومعلومة بالعلم الحضوري هذا لا يستلزم أن يكون العلم الحصولي متحدا مع العالم. الاحتمال الثاني، لا أريد أن أدخل فيه كثير من الاحتمالات، نذكر فقط احتمالا ثانيا. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من رجوع العلم الحصولي إلى العلم الحضوري هو أن ما نعتبره نحن علما حصوليا كاشفا عن المعلومات بالعرض، هذا الذي نعتبره نحن علما حصوليا هو في الواقع علم حضوري كاشف عن المعلومات بالذات. توضيح ذلك أننا في تفسيرنا للعلم الحصولي قلنا إن العلم الحصولي يحكي لنا عن المعلوم بالعرض عن طريق حضور نفس هذه الصور المعلومة بالذات، فالعلم الحضوري هو الذي يحكي لنا المعلومات المعلوم بالذات، والعلم الحصولي هو الذي يحكي لنا المعلومة بالعرض. الآن مراد العلامة قدس سره من رجوع العلم الحصولي إلى العلم الحضوري هو أن حتى ذلك المعلوم بالعرض الذي هو ذو الصورة، مش الصورة، حتى ذلك المعلوم بالعرض هو أيضا حاضر بنفس وجوده فهو معلوم بالذات. فصار عندنا معلومان بالذات، معلوم بالذات هو نفس هذه الصورة وهذه لا خلاف لنا فيها، ومعلوم بالذات هي تلك الأمور التي تحكي عنها الصور. ولازم ذلك أنه لا وجود لما يسمى بالعلم الحصولي، فكما أن الصورة تحضر بنفس وجودها فكذلك محكيها يحضر بنفس وجوده، كما أن النفس تتصل اتصالا وجوديا بهذه الصور فكذلك تتصل اتصالا وجوديا بمحكي هذه الصور، بالمحكي بهذه الصور. توضيح ذلك، أن هذه الصور الذهنية ليست هي صورا متلقاة ومنفعلة عن الخارج، إذ لو كانت هذه الصور الذهنية هي صورا متلقاة عن الخارج فهي فالمعلوم بالذات حينئذ هي هذه الصور، والمعلوم بالعرض هو ذلك الخارج، والخارج مادي والمادي لا يتحد مع المجرد، فلا يمكن أن تعلم النفس بالخارج علما حضوريا، لأن العلم الحضوري من لوازمه كما عرفنا الاتحاد. بل يرى العلامة قدس سره أن هذا الخارج وعالم المادة واحتكاك الجهاز العصبي والحواس بالمادة الخارجية ليس إلا مقدمة إعدادية وشروطا إذا حصلت استعدت النفس لأن تتصل بعالم آخر هو عالم العقل أو عالم المثال، فتطلع على صورها فتتحد بها. وذلك أن هناك عالمين، عالم يقال له عالم العقل، وهذا العالم فيه الصور الكلية، الصور الذهنية الكلية، صورة مفهوم الإنسان مثلا، جيد، صور الحقائق على وجه كلي، حقيقة الإنسان، حقيقة الحائط، حقيقة الكرسي، كل هذه. هو يوجد عالم نسميه عالم العقل، وهذا العالم فيه صور الحقائق على وجه كلي، وهذا العالم عالم مليء بالصور المجردة، لأن الصور الكلية سيأتي معنا في الفصل الثاني أنه لا إشكال في كونها مجردة عن المادة، فهو عالم من عوالم التجرد. ويوجد في قبال هذا العالم عالم آخر نسميه عالم المثال، وهذا العالم فيه كل الصور الجزئية المحسوسة أو المتخيلة، يعني سواء كان لها واقع في عالم المادة أو لم يكن لها كذلك. شوف الآن، أنظر إلى هذا الحائط الخارجي فأنتزع صورة لذلك الحائط، ثم أنظر إلى ذلك الحائط الآخر فأنتزع صورة عنه. هذه الصورة الذهنية للحائط الأول هي صورة حسية جزئية لأنها متلقات من الخارج، وكذلك الصورة الثانية، ولكن للذهن أن يعمل عنايته فيركب صورة لحائط ثالث هو مزيج من الحائطين الأول والثاني، فهذه الصورة الثالثة هي أيضا صورة جزئية لأنها صورة لحائط محدد، غير أنه لا واقع له في الخارج، فهي صورة خيالية أو متخيلة بحسب الدقة. هذه الصور الجزئية هي صور مجردة عن المادة أيضا، ولكن لها شيء من صفات المادة وهو الشكل فقط، ليست أمورا مادية كيف الصورة الآن التي في الذهن، هي صورة ليس لها وزن ولا حجم ولا امتداد، ولكن لها شكل وليست خاضعة للزمان ولا للمكان على ما سيأتي، ولكن لها هذا الشكل، أشكال الأجسام، وهذه تسمى بصور عالم المثال. إذن فالعلامة يرى أن العلم ليس عبارة عن اتصال النفس بالعالم الخارجي بعالم المادة، بل يرى أن العلم عبارة عن اتصال النفس إما بعالم العقل إذا كان المعلوم معلوما كليا، وإما اتصالا بعالم المثال إذا كان المعلوم علما جزئيا. كيف؟ ما اسمع؟ لا ما في جزء مادي، ما التف... يحكي نعم يحكي عن مادي. وأما عالم المادة واتصال الحواس أو الجهاز العصبي بعالم المادة وحصول هذا الاحتكاك فليس إلا مقدمات إعدادية تؤهل النفس لأن تطلع على هذه الصور، صور عالم. فلا النفس تتلقى صورة ذهنية من الخارج، ولا النفس تقوم بإبداع الصورة بمعنى خلقها، بل الصور موجودة كائنة قائمة بنفسها في عالمها الخاص. ولكن عندما تحصل هذه الإعدادات النفسانية تتصل هذه النفس بموجودات مجردة هي صور عالم المثال أو صور عالم العقل. فحتى ذلك المعلوم بالعرض وهو وين؟ هي هذه الصور التي في عالم المثال وعالم العقل صارت معلومة بالذات. فما هو علم حضوري؟ هو وجود نفس هذه الصورة عندنا. وما هو علم حصري؟ هو ذلك الاتصال الوجودي بين النفس وبين محكي الصورة، وين؟ في عالم المثال وعالم العقل، لا في عالم المادة. ولذلك تجدون أن هذه النظرية أقرب شيء إلى نظرية المثل الأفلاطوني، لأن أفلاطون كانت نظريته قائمة على وجود عالم المثال، أن لكل موجود مادي وجود مثالي على هيئته المثالية في عالم آخر هو عالم المثال. ثم طبعا بقية النظرية بلا إشكال تختلف، نعم هي تهذيب لنظرية المثل الأفلاطونية. نعم عندما حصل نزول لهذه المجردات مثلا حصل لها ضعف بسبب الاقتران بالمادة أو إلى آخره، هذه تتمة النظرية الأفلاطونية لا ربط لنا بها. ولكن هذه النظرية للعلم تشبه إلى حد كبير، هي ليست نظرية أفلاطون لكن تشبه إلى حد كبير نظرية المثل، ولكن هذا قال على أنه سيجيء. وعلى هذا المعنى يجب حمل عبارة العلامة، لأنه إذا حملنا هذه العبارة على هذا المعنى فحينئذ لا نحتاج إلى إثبات اتحاد العالم والعلم الحصول، لأنه عين العلم الحضوري حينئذ. وليس هذا العلم الحصولي إلا تعبيرا ذهنيا عن تلك الحالة الوجودية التي يتعيشها النفس، كما أن النفس عندما تعلم بوجودها، وهي دائما تعلم بوجودها ووجودها حاضر عند وجودها، ولكن الذهن قد يحتال للتعبير عن هذه الحالة الوجودية التي يعيشها فينتزع مفهوم أنا. وكذلك علمنا بالخارج هو اتصال بهذا الخارج، ولكن أي خارج؟ مش الخارج المادي، هو اتصال بالخارج المثالي أو الخارج العقلي الذي يعد الخارج المادي شرطا معدا لهذا الاتصال. فالنفس تتصل اتصالا وجوديا بالمعلوم بالعرض، غير أن المعلوم بالعرض ليس هو المادة الخارجية، وإنما هو موجود عالم المثال أو موجود عالم العقل، فهو معلوم حضوري. وغاية الأمر أن الذهن يحتال للتعبير عن هذه الحالة الوجودية بانتزاع مفهوم الصورة، صورة الحائط أو صورة الكرسي وغير ذلك. هذا تمام المطلب فيما ذكره العلامة قدس سره. يقع الكلام بعد ذلك في النقطة الأخيرة من نقاط هذا الفصل في بيان تجرد الإدراك، وقد اعتمد الماتن قدس سره في هذا الفصل على دليل واحد استظهره مما تقدم، ثم عقد بعد ذلك الفصل الثاني ليستأنف الأدلة على وجود على تجرد الإدراك، فذكر دليلين آخرين. وعلى هذا فالأدلة ثلاثة. الدليل الأول هو ما استظهره الماتن قدس سره من هذا البيان المتقدم، وهو أنه إذا ثبت الاتحاد بين العلم والعالم والمعلوم، والنفس مجردة والمتحد مع المجرد لا يمكن إلا أن يكون مجردا، فلا بد أن الإدراك مجرد كذلك لاتحاده مع النفس، والنفس مجردة. ويدلنا على تجرد الإدراك كما يذكر في البيان أننا نجد أن هذه الصورة لا حركة فيها، بل هي فعلية محضة، إما أن تكون صورة مطابقة للواقع أو أن تكون غير مطابقة للواقع، ولا حركة في هذه الصورة لتنتقل من عدم المطابقة إلى المطابقة أو العكس. فلما لم تكن تلك الصورة بحيث تتحرك من عدم المطابقة إلى المطابقة، علم أنها لا قوة لها ولا استعداد لها للحركة، إذ كل ما فيه قوة واستعداد فلا بد أن يبلغ ما يستعد له. فلما كانت هذه الصور الإدراكية إما مطابقة أو غير مطابقة، فلا حركة لها من مطابقة إلى عدمها أو العكس، وما لا حركة له لا استعداد له، وما لا استعداد له لا قوة له، فهو فعلية محضة، وما يكون فعليا فعلية محضة هو المجرد، والمتحد مع المجرد لا بد أن يكون مجردا. فالمعلوم الذي هو متعلق، التفت، هذا هو الإدراك. فالمعلوم الذي هو متعلق الإدراك أيضا يجب أن يكون مجردا لمكان الاتحاد أيضا. والعالم الذي يتعلق به الإدراك أو يتصل بالإدراك أيضا لا بد أن يكون مجردا لمكان الاتحاد، لا معنى الاتحاد المجرد مع المادي، لأن الاتحاد يكون اتحادا وجوديا والمادي له استعداد، فما يتحد مع المادي لا بد أن يكون له استعداد أيضا. كيف كان؟ نشرع في بيان الأدلة على وجه تفصيلي. ولكن قبل ذلك لا بد أن ندخل في مقدمة تكون بمثابة تحرير محل النزاع بين القائلين بتجرد الإدراك وبين القائلين بماديته. وهذه المقدمة أنا لا أعرف إذا مرت معنا في هذا الكتاب، ولكن لا بد مر شيء منها في مباحث علم المنطق. والحاصل أن الصور الذهنية التي ينتزعها الذهن عن الخيال، شوف الآن هذه التعبيرات المنطقية، التعبيرات المشائية، وإلا عند العلامة أو عند صدر المتألهين الذهن لا ينتزع شيئا من شيء من الخارج، بل لا يبدع أصلا، بل لا يبدع صورة ولا يخلق صورة، وإنما يتصل بصور عالم العقل وعالم المثال. ولكن من شروط هذا الاتصال، جيد، الاتصال بالمادة الخارجية، فكأنها هي التي توجب التذكر. ليه؟ ولذلك قلنا تشبه نظرية أفلاطون. ألا يقول أفلاطون إنه الإنسان يقوم بالتذكر بعد ذلك، بعد أن تنزل تلك الأمور المجردة إلى عالم المادة، فتصطدم بعالم المادة، تفقد النفس كثيرا من مدركاتها، ثم تقوم بعد ذلك بالتذكر عن طريق الاتصال بالمادة الخارجية. لذلك قلنا تشبهها كثيرا. على كل حال، الصور الذهنية التي ينتزعها الذهن أو يتلقاها أو يتصل بالعوالم الأخرى، هذه الصور يمكن أن تقسم إلى قسمين: إلى صور جزئية وإلى صور كلية، وبعبارة ثانية، إن العلم كما عرفنا حضوري وحصولي. أما العلم الحضوري فهذا لا يتصف بالكلية، بل هو مساوق للجزئية دائم، لأن المعلوم بالعلم الحضوري حاضر بنفس وجوده، والوجود مساوق للتشخص، فكل معلوم بالعلم الحضوري هو متشخص فهو جزئي، ولكن لا بمعنى الجزئية التي في قبال الكلية، لأن الجزئية التي في قبال الكلية هي من أوصاف المفهوم، والمعلوم بالعلم الحضوري ليس مفهوما وإنما هو وجود. أما العلم الحصولي وهو الصورة الحاصلة من الشيء، فلا يخلو إما أن يمتنع فرض صدقها على كثيرين، أو لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين. الأول هو الجزئي والثاني هو الكلي، والتفصيل في تعريف الجزئي والكلي قد تقدم فلا نعيد. فالصور الذهنية حينئذ جزئية وكلية، وهذه الصور الجزئية إما أن تحكي عن واقع محسوس بأحد الحواس الخمسة، أو أن تحكي عن واقع غير محسوس بالحواس الخمسة. فصارت الصور الجزئية على قسمين: صورة جزئية محسوسة كصورة هذا الحائط وذلك الكتاب، وصورة جزئية غير محسوسة كصورة حبي لهذا الشخص وبغضي لذلك الشخص. فهذا معنى من المعاني أعلم به بالعلم الحصولي، وليس المراد نفس حالة الحب ونفس حالة البغض التي أكنها لفلان، فإن هذه معلومة بالعلم الحضوري، بل المراد التعبير الذهني الذي يأتي به الذهن ليعبر عن هذه الحالة الوجودية عندما كانت موجودة، كالذي حصل عنده الجوع فعلم به حضورا فتناول طعامه حتى إذا شبع وأراد أن يستذكر الحالة التي كان عليها، انتزع صورة لمفهوم خصوص هذا الجوع الذي كان يحس به، فهذه صورة جزئية وهي صورة حصولية، لأن الجوع بعد الشبع، لأن هذه الصورة التي استحضرها الذهن بعد أن أكل الإنسان وشبع لم تحضر بنا، ليست علما حصوليا، لأنه لم يعد جائعا، إنما هي صورة تعبر عن حالة الجوع التي كانت موجودة، فهي صورة حصولية وهي جزئية لأنها صورة خصوص هذا الجوع، وهي غير محسوسة لما هو واضح. فالصور الذهنية كلية وجزئية، والجزئية محسوسة وغير محسوسة. ثم إن إدراك الذهن لهذه الأنواع الثلاثة من الصور إنما يكون حال اتصال النفس أو الجهاز العصبي بالمادة الخارجية. الآن أنا إنما أدرك مفهوم هذا الخائط وذاك عندما أتصل بالمادة الخارجية، عندما أسلط النظر على هذه المادة الخارجية أو سمعي على هذا الصوت الخارجي. ومقتضى القياس والقاعدة أنه عند انعدام هذا الاتصال بين الجهاز العصبي والمادة أن ينقطع ذلك الإدراك، ولكننا نجد من أنفسنا أننا لازلنا قادرين على استحضار نفس تلك الصور مع الإذعان بأن هذه الصورة التي تذكرتها الآن هي عين تلك الصورة الأولى وليست شيئا آخر. فلا بد من قوة هي التي مكنت الذهن من تذكر هذه الصورة بأن حفظت له هذه الصورة في مكان ما يسمى الحافظ، ومن ثم صارت القوى الذهنية عند علماء المنطق بحسب تقسيم أهل المنطق متعددة. الأولى وهي قوة الحس المشترك، وهي قوة من شأنها أن تدرك صور الجزئيات المحسوسة بأحد الحواس الخمس، ولذلك سميت الحس المشترك لأن هذه القوة مشتركة بين هذه الحواس الخمسة أو الخمس. إذن هذه هي القوة الأولى. القوة الثانية وهي قوة من شأنها أن تحفظ صور هذه الجزئيات المحسوسة التي أدركت بالحس المشترك، وتسمى هذه الصورة بالخيال، عفوا تسمى هذه القوة بالخيال. فالقوة الأولى قوة مدركة، والقوة الثانية قوة حافظة. الأولى تدرك هذه الصور الجزئية المحسوسة، والثانية تقوم بحفظ هذه الصور وإيداعها في حافظة ما تسمى بقوة الخيال. القوة الثالثة وهي قوة الوهم، والمراد منها ها هنا قوة من شأنها أن تدرك صور الجزئيات غير المحسوسة. والتعبير الدقيق قوة من شأنها أن تدرك المعاني الجزئية غير المحسوسة. ليش؟ لأن الصورة تستلزم الشكل، والشكل يستلزم الحجم، والحجم يستلزم الحواس، يعني أن يكون هناك حواس تدرك هذا الحجم. أما عندما لا تكون الأمور محسوسة فإن المدرك عنها حينئذ هي هذه المعاني. نعم الذهن يحتال لتصوير غير المحسوس بالمحسوس، ولذلك تداخل اصطلاح الوهم ها هنا مع الاصطلاح الوهم بمعنى الخطأ. جيد، الآن ما يهمنا هو الوهم ها هنا بمعنى القوة التي من شأنها أن تدرك صور الجزئيات أو المعاني الجزئية غير المحسوسة، كالتعبير الذهني الذي يخترعه الذهن للتعبير عن حالة الحب التي كانت تربطه بفلان أو فلان. وهذه المعاني كسائر الإدراكات تحتاج إلى ما يحفظها لوضوح إمكان تذكرها. فالقوة الرابعة سميت بالحافظة، وإن كان حق القوة الثانية أن تسمى حافظة أيضا، ولكن يكفي في التسمية أدنى مناسبة، وهي قوة من شأنها أن تحفظ صور الجزئيات غير المحسوسة. فصار عندنا قوتان مدركتان، كلاهما يدرك صورا جزئية، ولكن الأولى تدرك جزئيات محسوسة والثانية جزئيات غير محسوسة. وعندنا قوتان حافظتان، الأولى تحفظ صور الجزئيات المحسوسة والثانية صور الجزئيات غير المحسوسة. ثم بعد ذلك يوجد قوة خامسة وهي القوة المتخيلة، وهي قوة من شأنها أن تتصرف في صور الجزئيات المحسوسة وغير المحسوسة لتنتزع عن هذا التصرف بأخذ بعض من بعض مع تركيب بعض مع بعض، لتنتزع عن هذا التصرف، شوف، صورة جزئية محسوسة أو غير محسوسة ولكن التفت لا واقع لها. وذلك كما إذا نظر زيد إلى الخارج، إذا نظرنا إلى الخارج فانتزعنا صورة لزيد وهذه صورة جزئية محسوسة، وصورة لعمر وهي صورة جزئية محسوسة كذلك، ثم بعد ذلك حفظنا هاتين الصورتين ثم قمنا بالتصرف في هاتين الصورتين فانتزعنا عنهما صورة ثالثة هي صورة موجود لا واقع له في الخارج، له رأس زيد وبدن عمر، فهذه الصورة لا واقع لها في الخارج ولكن التصرف في هذه الصور لم يخرجها من حيز الجزئية إلى الكلية، بل بقيت صورة جزئية، لوضوح أن هذه الصورة إذا أردنا أن نطبقها على مصداق خارجي فيمتنع تطبيقها على أكثر من مصداق واحد لأنها صورة لفرد. فالتخيل هو تصرف في صور الجزئيات المحسوسة أو غير المحسوسة لينتزع عن هذا التصرف صورة جزئية محسوسة أو غير محسوسة لا واقع لها. وهذا كالذي يريد أن يشبه ثغرة محبوبته ببحر من النفط فيه بعض من الجمر، فإنه مثل هذه الصورة هناك استحالة لوجودها في الخارج، ولكن هذا هو التصرف، هذا هو التصرف. ولذلك يقال للشاعر إن له مخيلة، إن له، لذلك يقال للشاعر إن له مخيلة، لأن الشعر أكذبه أعذبه أو أعذبه أكذبه، والكذب ما لا يطابق الواقع، والصور التخيلية هي صور متصرف فيها فلا واقع لها. كيف كان؟ يوجد بعد ذلك قوة سادسة وهي القوة المفكرة، وهي التي من شأنها أن تنتزع عن الصور الجزئية المحسوسة صورا كلية. طبعا يلتفت هذا البيان من أوله إلى آخره هو بيان على مبدأ المشيين، إذا الفرض أن الكلية كيف أن الصور الكلية الآن كيف ننتزعها؟ عن طريق تقشير تلك الصور الجزئية، نأخذ الصور الجزئية ونقوم بتقشير تلك الأمور التي تخصصها لكي نصل إلى صفوة تنطبق على نصل إلى جامع ينطبق على كل جزئياته، ولكن على طريقة صدر المتألهين والعلامة كما ذكرنا قبل قليل الصور الكلية من عالم والصور الجزئية من عالم آخر، والنفس تتصل بموجودات هذا العالم تارة وبموجودات ذلك العالم تارة. إذا اتضحت هذه القوى فقد ذهب المشاؤون أو فقد اتفق الفلاسفة جميعا على تجرد الصور الكلية، يعني على تجرد الصور التي تدرك بقوة بالقوة المفكرة أو القوة العاقلة أو قوة المتصرفة، فإن صورة كلي الإنسان مما لا مجال للقول بجزئيتها. فذهب المشاؤون إلى تجرد الإدراك الكلي وأما الإدراكات الجزئية ونعني منها قوة الحس المشترك، يعني مدركات قوة الحس المشترك أي الإدراكات الحسية، ومدركات القوة المتخيلة يعني إدراكات الإدراك الخيالي أو التخيلي، ولكن يقال خيالي وسنمشي على التعبير. وأما مدركات القوة الواهمة فهذه معان جزئية وليست صورا، وكلامنا الآن في الصور. ذهب البشاؤون إلى تجرد الإدراك الكلي، وأما الإدراكات الحسية أي المدركة بالحس المشترك والخيالية أي المتخيلة فهذه إدراكات لجزئيتها هي إدراكات مادية. فالمشاؤون على تجرد الإدراك الكلي وعلى مادية الإدراك الجزئي، وخالف في ذلك صدر المتألهين ومن تبعه بعد ذلك، فذهبت مدرستهم إلى تجرد مطلق الإدراك على وجه كامل، إلى تجرد الإدراكات الكلية والجزئية. وقد ظهر من هذا البيان أن محل النزاع ها هنا إنما هو في الإدراكات الحسية والخيالية، هل هي مادية كما ذهب إلى ذلك المشاؤون والماديون، أم هي إدراكات كلية إدراكات مجردة كما ذهب إلى ذلك صدر المتألهين. وهذه الأدلة الثلاثة التي ساق الماتن البحث فيها كلها قد عقدت لبيان تجرد الإدراكات الجزئية، وإلا فمما لا خلاف فيه أن الإدراكات الكلية مجردة. كان يوجد تتمة وهي قراءة هذا المطلب فقط، قراءة هذا الفصل. جيد، سوف نقرأ من الفصل الثاني، من أول الفصل الثاني، أول الفصل الأول لا يوجد فيه شاهد، نقرأه. قال: ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي، والكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين كالعلم بماهية الإنسان ويسمى عقلا وتعقلا، ولذلك هنا يسمى عقلا، أما العلم ولذلك شوف نحن إذا أردنا أن نثبت اتحاد العلم والعالم والمعلوم، أو إذا أردنا أن نثبت تجرد الإدراكات الجزئية، فهذا يعني أن الإدراكات الجزئية لتجردها يمكن أن تتحد بالنفس، فصار عنوان البحث اتحاد العلم والعالم والمعلوم. أما من يرى مادية الإدراكات الجزئية فحينئذ الأنسب أن يعبر بالعقل والعاقل والمعقول، لأن الاتحاد إنما هو في الكليات حينئذ. جيد، قال: ويسمى عقلا وتعقلا، والجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين كالعلم بهذا الإنسان بنوع من الاتصال بمادته الحاضرة، ويسمى علما إحساسيا، وكالعلم بالإنسان الفرد من غير حضور مادته ويسمى علما خياليا، لأنه هو عبارة عن تذكر هذا الإنسان لم يتصل بمادته، قام بتذكر هذه الصورة المحفوظة. وعد هذين القسمين ممتنع الصدق على كثيرين إنما هو من جهة اتصال أدوات الإحساس بالمعلوم الخارجي في العلم الإحساسي، هذا أجبنا عليه في أول الفصل، في الفصل الأول عندما قلنا إنه ما من مفهوم إلا ويمكن تطبيقه على كثيرين، كيف نوفق بين هذا الكلام وبين الجزء؟ هذا تأتي الإشارة إليه غدا، والحمد لله.
أنا مش مقول على العالم والمعلوم، العفو.